أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن قاعدتنا في السبيل إنما تمنع من حدوث الملك لا من استدامته إذا كان سبب التملك قهريا كما في الإرث، فقد ادعي الاتفاق من قبل صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه على أن الكافر إذا ترك عبدا مسلما انتقل العبد المسلم إلى وارثه ولو كان كافرا، فانتقال العبد المسلم بالإرث إلى الكافر الحي ليس مشمولا لقاعدتنا في السبيل حتى نمنعه، بل الصحيح أنه يثبت تملك الكافر في هذه الصورة للعبد المسلم. وهل يلحق بالإرث غيره من أسباب التملك القهرية أو يخص الاستثناء بالإرث، أو يفصل بين التملك القهري الذي سببه اختياري أو والتملك القهري الذي سببه غير اختياري، فيقال أن ما كان سببه قهريا فهو مثل الإرث، وما كان سببه اختياريا فهو مثل البيع والصلح والهبة، فنمنع مثل هذا التملك القهري باعتبار أن سببه اختياري. الشيخ رحمه الله تعالى يختار في المسألة الأوسط وهو عدم الإلحاق، ويستوجه التفصيل إن لم يقم الدليل على الإطلاق. وقد وقع البحث بين المحشين والفقهاء في ما يمكن أن يكون مثالا للتملك القهري الذي سببه اختياري، والإشكال ناشئ من أن الاختيارية والقهرية إن كانت بلحاظ السبب فينبغي القول بمشابهة التملك القهري الذي سببه اختياري للتملك الاختياري، باعتبار أن المعاملات إنما يكون الاختيار فيها متعلقا بالسبب. فإذا جعلنا التملك القهري ملحقا بالإرث بلحاظ ذاته وإن كان سببه اختياريا، فينبغي أن نقول بالملك المترتب في البيع أنه كذلك، لأن المعاملة اختيارية، وأما حدوث الملك فهو أمر مترتب قهرا على المعاملة. فلو جاز لنا إلحاقه غير الإرث بالإرث باعتبار نفسه وإن كان سببه اختياريا فليكن حال المعاملة كذلك، وإن كان العبرة في الاختيارية والقهرية بلحاظ المسبب فيرد عليه أنه لا نرى مثالا للتملك القهري الذي يكون سببه اختياريا. إذ ما معنى أن يكون التملك قهري والسبب اختياري؟ هذا الإشكال نقله المحقق النائيني رحمه الله تعالى، أو المقرر في منية الطالب، المقرر لبحث النائيني، عن العشكوري رحمه الله تعالى صاحب حاشية بغية الطالب. ويبدو أن هذا الإشكال أو هذا المبحث كان مطروحا آنذاك، لذلك يذكر المحقق الأصفهاني قدس الله تعالى نفسه الشريفة أمثلة يعزوها بعض الشراح للمكاسب إلى الشيخ الأعسم الذي كان معاصرا لصاحب الجواهر رحمه الله تعالى، وقريب ومعاصر للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. والنائيني يذكر أمثلة، النائيني ذكر مثالا وهو ما لو فسخ الإنسان المعاملة برد الثمن، فإنما يكون اختياريا هو نفس الفسخ وهو رد الثمن بشخصه، وأما رجوع العبد المباع بعد انفساخ المعاملة فهو أمر قهري فالإنسان حال الفسخ لا يلاحظ استرجاع العبد، وإنما يلاحظ فسخ المعاملة، ولكن يترتب على فسخ المعاملة رجوع العبد. فالشيخ النعيني رحمه الله تعالى جعل هذا مثالا للتملك القهري الحاصل بسبب اختياري. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يذكر مثالا، كما قلنا أنه نقل عن حكي عن الأعسم قدس الله نفسه، وهو ما لو زوج الكافر عبده الكافر بأمة كافرة، ثم أسلم الكافر المزوج العبد، وانعقدت النطفة في رحم الأم بسبب مباشرة الزوج لزوجته قبل أن يبيعه الكافر المالك، وإن أجبر على بيعه لكن انعقدت النطفة قبل أن يبيع. فباعتبار أن النطفة نماء فيكون مملوكا للكافر المالك، وباعتبار أن حدوث النطفة أمر قهري خارج عن إرادته، فتملكه لتلك النطفة الحادثة قهران أمر قهري ليس باختياره، ولكن باعتبار سببيته للزواج الذي هو مقدمة إعدادية لانعقاد النطفة يقال أن السبب اختياري. وقد يذكر نظير هذا المثال من موارد أخرى، لكن الإنصاف أن هذا المثال بعيد جدا، يعني كل البعد عما نحن فيه، إذ ليس المقصود بالاختيارية كل ما يتوقف عليه الحدوث الملك ولو لم يكن له مدخلية في التملك، وإلا لأمكن أن يذكر للتملك القهري وإن لم يكن له ارتباط بما نحن فيه، بما إذا حفر الإنسان حفرة فسقط السناور في هذه الحفرة وهلك، فباعتبار أن الحفرة حفرت للاستفادة تكون في أرض مباحة تكون مملوكة للحافر، والسناور في بطنه جوهرة قد ابتلعها فيكون قد ملك ما في بطن السناور، هذا تملك قهري سببه سقوط السناور المترتب على الحافر الذي هو أمر اختياري. لكن من الواضح أن هذا لا ربط له بما نحن فيه، لأننا نتكلم عن أن التملك القهري هل يعد استعلاء من المتملك على المملوك أو لا. فقد يقال أنه ليس باستعلاء كما في الإرث، وقد يقال بأنه استعلاء، وقد يفصل بينما كان سببه اختياريا حيث يكون إحداث الملك باختيار الكافر فيكون نوعا من التسلط والاستعلاء، وقد يكون بحكم الشارع قهرا على المالك فلا يكون استعلاء من الكافر، وإنما هو ملك أحدثه الشارع في دائرة أمواله ومملوكاته. وأما مثل انعقاد النطفة في رحم الأمة الكافرة المزوجة من العبد الكافر بدون علم أو إرادة المالك ففيه إشكال، لأن هذا لا ربط له أصلا بما نحن فيه. بلى، ما ذكره النائيني لا بأس به في الجملة، لأن النائيني قدس الله نفسه حرص في مثاله على أن يجعل الملحوظ في مقام الإنشاء هو نفس الفسخ. فالإنسان إذا رد المال كان مراده الفسخ، ولا يكون له لحاظ متعلق بأمر آخر، فيكون رجوع المقابل إلى عين ماله هذا أمرا قهريا. أقول هذا لا بأس به، له ارتباط بما نحن فيه، إلا أنه نسبة الفسخ إلى الملكية نسبة السبب إلى المسبب، ومع ذلك لا يسلم ما ذكره النائيني رحمه الله تعالى من الإشكال. أما أولا فلأنه لا حقيقة للفسخ إلا إرجاع كل مال إلى صاحبه الأول، فلا يمكن أن يتعلق اللحاظ بإرجاع الثمن إلى المشتري إلا مع تعلق اللحاظ برجوع المثمن إلى البائع ولو بالتبع، فدعوى أن الإنسان لا يتعلق لحاظه بذاك فيكون ترتبه عليه قهريا هذا ممنوع، ونكتفي في مثله باللحاظ الإجمالي، هذا أولا. وأما ثانيا فلأن هذا الترتب القهري كترتب النتيجة على إيقاع المعاملة، فإن كان إن كانت القهرية شافعة لهذا المورد ليخرج عن عموم القاعدة فلنقل بمثل ذلك في المعاملات، ويكون هذا قرينة على أن المراد بنفي السبيل غير ما يشمل جعل الملكية للكافر على المؤمن. فإذا ما ذكره النائمي رحمه الله تعالى، تفضل 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 تفضل. عليكم السلام شيخنا، عليكم السلام ورحمة الله. ما ذكره النائمي قدس الله نفسه أيضا لا يسلم من الإشكال، ولذلك فالأقرب أن ما ذكره الشيخ من التملك القهري الذي سببه اختياري والتملك القهري الذي سببه ليس باختياريين، هذا التفصيل إما أنه لا وجود له أو له وجود لكن لا يمكن أن يكون له تأثير على مسار البحث في المقام، لذلك الأولى أن يرفع اليد عن هذا التفصيل. والحق أن حال مثل هذا التملك حال الإرث، إذ المفروض أن الشارع إنما منع من جعل الملكية للكافر على المؤمن فيما إذا كان حدوث الملكية باختياره، أي أن المستفاد من الآية الشريفة أن الملك لا يكون مترتبا على فعل الكافر، ولا أقصد أن هذا هو المفاد الإنشائي للقاعدة، وإنما أقصد أن مدلول القاعدة لا يمكن أن يستفاد منه إلا ما يكون نفيا للملكية الحاصلة بالإنشاء، وأما الملكية الحاصلة بجعل الشارع فهذا أمرا لا يمكن أن يستفاد من القاعدة. لذلك اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم العبد في ملك الكافر لم يخرج عن ملكه، وهذا اتفاقي بين العامة والخاصة، وهذا ليس إلا من باب عدم شمول القاعدة لما نحن فيه. ومن هذا الباب الإرث، فإن الإرث وإن كان حدوثا للملك ولكنه حدوث للملك بنحو لا يكون مشمولا للقاعدة. وعلى كل حال يكفي في عدم الإلحاق أن إخراج الإرث عن عموم القاعدة كان بالإجماع، فإن قلنا بأن الإجماع دليل لبي اقتصرنا في الإخراج على الإرث ونحكم ببقاء أصل الملك القهري تحت عموم القاعدة، إلا أن نناقش وندغدغ في عموم دلالة القاعدة، وهذا ما يحتاج إلى بحث. ثم إنه قد عرفت أن الإرث وإن لم يكن مشمولا للقاعدة إلا أنه لا يجوز إقرار العبد تحت ملك الكافر، فيجب أن يجبر الكافر على بيعه، بل ربما يقال بأن البيع لا يكون تحت ولاية الكافر وإنما يكون تحت ولاية الحاكم، فللحاكم أن يقهر المالك على بيع العبد الكافر على بيع العبد المسلم. ومن هنا ينفتح البحث على مسألة أخرى، وهي أنه لو بيع العبد المسلم سواء تصدى الكافر لبيعه أو تصدى الحاكم الشرعي فهل يثبت الخيار أو لا؟ الشهيد رحمه الله تعالى في حواشيه منع من ثبوت الخيار في مثل هذا البيع سواء كان الخيار ثابتا للكافر أو للمشتري، فلا يثبت الخيار لا له ولا عليه، ووجه ذلك أن الخيار أثره انفساخ المعاملة ويترتب على انفساخ المعاملة رجوع العبد المسلم إلى ملكية الكافر وهي ممنوعة، فلا فرق في المنع حينئذ بين أن يكون المعمل للخيار المالك الكافر البائع أو المشتري، لأن الأثر على كل حال رجوع العبد إلى ملكه. لكن خالف في ذلك صاحب جامع المقاصد واستوجه الحكم بثبوت الخيار للكافر، وفي المسألة وجوه وأقوال. قد يقال بثبوت الخيار للكافر مطلقا وعليه، وقد يقال بعدم ثبوت الخيار لا له ولا عليه مطلقا، وقد يفصل بين الخيار الثابت بجعل الشارع كخيار المجلس والخيار الثابت في جعل المتعاقدين كالشروط، فيقال بأن ما ثبت بجعل الشارع فهو ثابت في المقام، وما ثبت بجعل المتعاقدين فهو لا يثبت في المقام. وقد يفصل بين الخيارات الثابتة بقاعدة نفي الضرار فيقال فيها بالثبوت، وبين الخيارات الثابتة بأدلة خاصة فيقال بتخصيصها بقاعدة نفي السبيل، وذلك بدعوى حكومة قاعدة لا ضرار أو بدعوى أقوائية قاعدة لا ضرار. وقد يفصل مع ملاحظة هذا التفصيل بينما إذا كان المتضرر هو المسلم فيقال بثبوت الخيار له، وبينما إذا كان المتضرر هو الكافر فيقال بعدم ثبوت الخيار له، لأنه إنما ورد عليه الضرر بسبب اختياره، لأنه اختار الكفر المانع من رجوع العبد إليه باعتبار أن كفره يمنع من تملكه للعبد. وقد يبنى الخلاف في المسألة على القاعدة المعروفة التي يذكرها الشهيد رحمه الله تعالى في حواشيه ويذكرها العامة، وهو أن الزائل العائد إذا عاد هل يكون كالذي لم يزل أو يكون كالذي لم يعد؟ يقولون أنه إذا كان الخيار ثابتا للبائع على المشتري فتصرف المشتري في من انتقل إليه بتصرف ناقل، فهل يثبت للبائع حقا في استرجاع العين لو رجعت العين مرة أخرى إلى المشتري، أو يتعين حق البائع في بدل العين؟ مثلا بعتك الدار بشرط أن يكون للخيار، فإن نقلت الدار من ملكك إلى مشتر آخر فهذا التصرف الناقل يوجب أن يكون الخيار الذي لي أثره استحقاقي للقيمة للبدل، باعتبار أنه لا يمكن استرجاع العين على رأيا. فإذا انتقلت الدار إلى المشتري الثاني تعين حقي في بدل العين، فإذا استرجعت الدار مرة أخرى فهل لي حق في استرجاع عين الدار باعتبار أن الدار لم تزول، أو يبقى حقي متعلقا بالبدل لأن ملكية الدار ملكية جديدة لا ربط لها بالملكية الأولى؟ قد يقال بأن المقام من هذا القبيل، فإن قلنا بأن أثر الخيار رجوع الملكية الأولى فإن الشارع قد أمضاها، نعم أمر بإزالتها لكنه رضي بحدوثها ولم يحكم بزوالها، وإن قلنا بأنها ملكية جديدة فالشارع لم يمضها أو على الأقل نشك في أنه أمضاها، وحينئذ نقول بأننا إن قلنا بأن الزائل العائد كالذي لم يزول فالخيار ثابت، وإن قلنا بأن الزائل العائد كالذي لم يعود فالخيار ليس بثابت. الشيخ رحمه الله تعالى في المقام يبدو أنه يوافق الشهيد الأول رحمه الله تعالى في القول بعدم ثبوت الخيار مطلقا في المقام. أما ما ذكره صاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى حيث خالف وحكم بثبوت الخيار مطلقا، فقد ذكر في وجهه قدس الله نفسه أن مقتضى العقد لا يزول بمجرد كون المالك كافرا، وذلك لأن مانعية الكفر عن ثبوت العقد غير موجودة، أو قل إن اقتضاء الكفر للمنع من ثبوت الخيار منفي في المقام إذ لا دليل عليه. والقاعدة التي يستند إليها وهي قاعدة نفي السبيل لا تقتضي نفي ثبوت الخيار في المقام، إذ لو اقتضت المانع من ثبوت الخيار بدعوى أن الخيار أثره رجوع الملك لكان ذلك مساوقا لاقتضاء كفر المالك زوال الملكية قبل العقد، باعتبار أنه إذا قلنا أن الكفر بعد خروج العبد المسلم من ملكه يمنع من ثبوت الخيار له لأنه ينافي ملكيته له، فمنافاة الكفر للملكية الحاصلة بالاسترجاع كمنافاة الكفر للملكية الحاصلة قبل العقد، فلو كان الكفر مانعا لمنع من الكفر من الملك السابق على العقد، والتفصيل بين ما يكون سابقا على العقد وبين ما يكون لاحقا للعقد هذا تحكم ولا دليل عليه. فإذا كان البيع قد وقع ترتبت عليه أحكامه، ولو كان البيع معاطاة فإنه تجري أحكام المعاطاة في المقام. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش صاحب جامع المقاصد فيما ذكره قدس الله نفسه، باعتبار أن قاعدة نفي السبيل قاعدة عامة، والذي ثبت خروجه من تحت هذا العام هو الملك الابتدائي، وأما الملك الحاصل بالفسخ الحاصل بالخيار فهو ملك إما جديد أو مشكوك في خروجه من تحت العام. وعلى كل تقدير فهو منفي، أما على تقدير كونه جديدا فلأن القول بثبوته تخصيص زائد منفي بالعموم، وأما على القول بأنه نفس الملك السابق فباعتبار أن المتيقن خروج الفرد السابق بلحاظ زمانه الأول، وأما خروج الفرد السابق بلحاظ زمانه الثاني فهو تخصيص زائد بلحاظ الإطلاق الأحوال للعموم. فإذا ورد النهي عن إكرام الفاسق وعلمنا بجواز إكرام زيد في النهار وهو فاسق، وشككنا أن الجواز ثابت له في الليل أو لا، فعلمنا بأن الجواز ثابت له في النهار لا يمنع من التمسك بعموم النهي عن إكرامه لإثبات الحرمة له في الليل، لأن الإكرام في الليل تخصيص زائد وفي المقام كذلك. فالملكية الثابتة بالفسخ إما عين الملكية السابقة أو غيرها، فإن كانت غيرها فهي منفية بقاعدة نفي السبيل، وكذلك لو كانت عينها لأن الثابتة خروجها عن تحت العموم فيما قبل العقد، وأما خروجها بعد الفسخ فهو غير معلوم، إذن العموم محكم في المقام. وأما ما ذكره من أن العقد لا ينتفي عنه مقتضاه فيرد عليه أن ترتب أثر العقد على العقد ليس بعقلي حتى يمتنع تخصيصه، وإنما هو شرعي يتبع دليله، وقاعدة نفي السبيل أقوى في النفي من دليل الخيار، فإنه أضعف من دليل صحة العقد، وقد رفعنا اليد عند عموم دليل صحة العقد بالنسبة إلى الملك الابتدائي، فكيف لا نمنع من ترتيب أثر الخيار عليه وليس هو إلا تخصيصا لدليل الخيار الذي هو أضعف من دليل العقد، فكما خصصنا دليل صحة العقد نخصص دليل الخيار، إذن هذا أولى بالتخصيص. مع أنه لو قلنا بالتعارض بين دليل الخيار وقاعدة نفي السبيل فالمرجع أصالة عدم خروج العبد المسلم بفسخ الكافر على ما يذكر في باب الخيارات، من أنه إذا وقع الشك في صحة الفسخ وعدمه فالأصل يقتضي عدم ترتب أثر الفسخ وهو خروج العين عمن انتقلت إليه، ثم إنه يظهر من ذلك حكم فرع نذكره إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهري أو لا يلحق، أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا وغيره وجوه خيرها أوسطها أي لا يلحق ثم أخيرها، يلحق أو لا يلحق. ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يقر المسلم على ملك الكافر، بل يجب بيعه عليه، لقوله في عبد كافر أسلم: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده. صاحب إيضاح الفوائد رحمه الله تعالى فخر المحققين يذكر أنه يحتمل أن يكون الملك قد زال وليس للكافر إلا استحقاق الثمن، ولكن المحشين يناقشونه، يقولون إن قلنا بأن الملك قد زال فلا وجه لاستحقاق الثمن، وإن قلنا باستحقاق مثل الثمن فلا وجه للقول بزوال الملك. الجمع بينهما لا يخلو من تهافت، ومنه يعلم أنه لو لم يبعه باعه الحاكم، ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا، أي أبى الكافر أو لم يأبى، الذي يتولى البيع هو الحاكم، لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال. غاية الأمر أنه دل النص والفتوى على تملكه له، ولذا ذكر فيها أنه يباع عليه، بل صرح فخر المحقق فخر الدين قدس سره في الإيضاح بزوال ملك السيد عنه ويبقى له حق استيفاء الثمن منه، وهو مخالف، يقول لكن هذا مخالف لظاهر النص والفتوى كما عرفت. وكيف كان؟ فإذا تولاه المالك بنفسه، وبعض المحشين يقولون أنه لا وجه لعنونة هذا الفرع بما إذا تولاه المالك، لورود البحث في صورة ما إذا باعه الحاكم أيضا، فالظاهر أنه لا خيار له ولا عليه، وفاقا للمحكي عن الحواشي في خيار المجلس والشرط. وجه ذلك لأنه إحداث ملك، أي أن إعمال الخيار، لأنه راجع إلى الخيار، والإرجاع إلى الخيار بلحاظ أثره، يعني أثر الخيار إحداث الملك، وإحداث الملك سبيل والسبيل منفي، فينتفي لعموم نفي السبيل لتقديمه. هذا تعليل لينتفي. ليش ينتفي؟ قال لعموم نفي السبيل. طيب ليش نعمل بعموم نفي السبيل؟ لتقديمه على أدلة الخيار كما يقدم على أدلة البيع. ويمكن أن يبتني على أن الزائل العائد كالذي لم يزول أو كالذي لم يعود. الزائل العائد هو العبد المسلم، لأنه كان مملوكا فزالت ملكيته، والآن نتحدث عن عوده، فهذا الزائل على تقدير عوده هو كالعبد الذي لم يزول، بحيث تكون الملكية واحدة بنحو الاستمرار والاتصال، فكما يكون مرضيا عنها في حال فيما قبل العقد الآن يرضى عنها بعد، أو كالتي لم تعد، أي أنها ملكية جديدة. فإن قلنا بالأول أن الزائل العائد كالذي لم يزول، ثبت الخيار، لأن فسخ العقد يجعل الملكية السابقة كأن لم تزول، وقد أمضاها الشارع وأمر بإزالتها. هي أمضاها الشارع، وقوله وقد أمر بإزالتها هذا تأكيد لبقائها، إذ لا يأمر الشارع بإزالة ما ليس بموجود، بخلاف ما لو كانت الملكية الحاصلة غير السابقة، فإن الشارع لم يمضها ولو للشك، لكن هذا المبنى ليس بشيء، يقول هذا المبنى ليس بشيء لوجوب الاقتصار في تخصيصنا في السبيل على المتيقن. والمتيقن ما هو؟ المتيقن هو الذي لم يزول بلحاظ ما قبل العقد، يعني حتى لو كان الأثر للخيار رجوع الملكية السابقة، مع أن هذا أيضا محل نقاش، لكن لو سلمنا به فإن هذا لا يشفع لهذه الملكية بالثبوت في المقام، باعتبار عموم نفي السبيل وما خرج ليس إلا الملكية قبل العقد، أما الملكية بعد الخيار فنشك في خروجها، والعموم محكم. نعم، يحكم بالأرش لو كان العبد أو ثمنه معيبا. ويشكل في الخيارات الناشئة من الضرر من جهة قوة أدلتنا في الضرر، فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرر من لزوم البيع. يعني الشيخ ذكر في هذه العبارة تفصيلا ضمنا بين الخيارات الثابتة بقاعدتنا في الضرر كخيار الغابن مثلا، وبين الخيارات الثابتة بدليل خاص كخيار المجلس، وذلك بأن يقال بثبوت الخيار الضرري وعدم ثبوت الخيار غير الضرري لقوة أدلة الضرر، ولكن نوقش في قوة أدلة الضرر بل نوقش في حكومة تلك الأدلة. نعم. ثم يذكر الشيخ في العبارة الثانية التفصيل بين المسلم والكافر، قال فلا يبعد، بعد أن ذكر الإشكال قال أنه لا يبعد ثبوت الخيار للمسلم المتضرر من لزوم البيع بخلاف ما لو تضرر الكافر، فإن هذا الضرر إنما حصل من كفره الموجب لعدم قابليته تملك المسلم إلا فيما خرج بالنص وهو ما قبل العقد. ولكن قد نوقش أيضا في مانعية الكفر، لأن إقدامه على الكفر ليس إقداما على الضرر بلا إشكال. ويظهر مما ذكرنا حكم الرجوع في العقد الجائز كالهبة، الكلام في الرجوع في العقد الجائز كالكلام في الخيار، وخالف في ذلك كله جامع المقاصد فحكم بثبوت الخيار والرد بالعيب تبعا للدروس. قال لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر لانتفاء المقتضي، لا مقتضي لخروج هذا المورد، لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك لاقتضى خروجه عن ملكه أولا قبل العقد. فعلى هذا يعني على القول بعدم الخروج وعدم انفكاك مقتضى العقد عن العقد، لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها يعني تبقى جائزة، لو كان البيع معاطاتيا نحكم بالانتقال لكن على نحو الملك غير المستقر، ولو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكام الهبة لأنها عقد جائز. نعم لا يبعد أن يقال للحاكم إلزامه بإسقاطه نحو خيار المجلس أو مطالبته بسبب ناقل يمنع عن الرجوع إذا لم يلزم منه تخسير للمال، يجبر الحاكم الكافر على أن يسقط الخيار أو يجبر المشتري على أن ينقل العبد حتى لا يرجع إلى الكافر إن لم يلزم من ذلك إيراد الضرر وهو الخسارة على الكافر. وفيما ذكره نظر، لأن نفي السبيل لا يخرج منه إلا الملك الابتدائي، وخروجه لا يستلزم خروج عود الملك إليه بالفسخ، لأن عود الملك إما ملك جديد فيكون تخصيصا زائدا أو عين الملك السابق فيكون تقييدا زائدا بالحظر إطلاق الأحوال. واستلزام البيع للخيارات ليس عقليا بل تابع لدليله الذي هو أضعف من دليل صحة العقد الذي خص بنفي السبيل، فهذا أولى بالتخصيص به. نحن في مقام تخصيص دليل الخيار وهو أضعف من دليل صحة العقد، وقد عرفت أن دليل صحة العقد مخصص بقاعدة نفي السبيل، فيكون تخصيص الأضعف أولى، مع أنه على تقدير المقاومة يرجع إلى أصالة الملك وعدم زواله بالفسخ والرجوع. فتأمل. وأما ما ذكره أخيرا بقوله لا يبعد، ففيه أن إلزامه بما ذكر أي إلزام الكافر بإسقاط خيار المجلس أو بنقله بسبب الناقل ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع، فيكون خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة التصرف المانع من الفسخ والرجوع. ومما ذكرنا يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.